إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد الذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان. وهذا البرنامج النوعي وغيره من البرامج الدعوية تقوم بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير، والذي دائما ما يحث ويتابع ويشجع على هذه البرامج المباركة والتي فيها إثراء للفكر والعقل. فالأئمة والخطباء والمؤذنون هم الذين يقومون ويتولون أداء أعظم الأركان بعد الشهادة، فلذلك هذه البرامج وغيرها من البرامج المتنوعة التي تصب بإذن الله في مصلحة الجميع، فهذه البرامج التي تغذي الفكر وتصحح الفهم وتنمي العقل كلها من البرامج المهمة التي يجب العناية بها والانتباه والفهم. هذا البرنامج وهو المتعلق بالحصانة من خطر الشائعات، حصانة الفكر، خطر الشائعات، وتعلمون أن الفكر، فكر الإنسان، هو الذي يوجهه إلى المسار الصحيح أو الخطأ. فإذا كان الفكر منضبطا مبنيا على فهم صحيح نابع من الكتاب والسنة، كان هذا الفكر صحيح، يسير وفق منهج قويم لا إفراط ولا تفريط. فإذا حصل اعتلال أو خلل في هذا الفكر، تحول الإنسان من ذاك الإنسان السوي الذي يسير على منهج صحيح وفق رؤية واضحة، يتحول إلى فكر منتكس يرى الحق خطأ ويرى الصواب مجانب للحق، فيسير وفق مفاهيم خاطئة ومعطيات متعرجة توصله إلى خطأ جسيم بقدر انحراف هذا الفكر، وبقدر حصول هذا الخلل يتغير عنده فيصير على فهم غير صحيح. لذلك لا بد من العناية بهذا الفكر والاهتمام به، وقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على هذا المعنى في آيات كثيرة. فدائما ما يكون الخطاب في مواطن لأولي الألباب، أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، إلى غير ذلك، كل هذا من أجل العناية بهذا الفكر والاهتمام به ورعايته. لكي يسلم من الانحراف فيتجاوز العقبات ويسير على فهم صحيح وعلى رؤية واضحة. من أجل هذا صار التثقيف واجبا ولازما للأئمة والخطباء والدعاة والمؤذنين، من أجل أن تكون عندهم رؤية واضحة وفهم صحيح يحقق القصد النبوي والمنهج الشرعي. باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بأصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، فضيلة الشيخ حسين معافى، الذين سيتكلمون على هذا الموضوع بفهم صحيح ورؤية واضحة، ومع المحور الأول مع فضيلة الشيخ حسين معافى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله عز وجل أولا ثم لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، وشكر خاص لمقام وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد، والشكر لوزيرنا المسدد الموفق صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ على جهوده الجبارة والمباركة في تألق وتميز هذه الوزارة المباركة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمه الأجر وأن يزيده توفيقا وتسديدا. شكر موصول لفرع الوزارة منطقة جازان. أشكر كل القائمين على مثل هذه البرامج والتي فيها تعليم وتدريب وتربية وتثقيف وتوجيه وتذكير لمنسوب المساجد والتي هي أطهر البقاع في هذه الأرض. الحديث عن الحصان الفكرية وعن الشائعات، أسند إلي الحديث عن الشائعات. أيها الإخوة أيها الأبناء، الشائعات جمع شائعة، وهي الخبر الذي لا يعلم قائله، لا نعلم له قائلا. والفرق بين الشائعة والإشاعة أن الإشاعة هي تضخيم الخبر الصغير حتى يكون كبيرا، وربما غير عن صورته الحقيقية لصورة أخرى، هذه تسمى إشاعة. أما الشائعة فهي الكلام المكذوب من أصله المختلق الذي لا أصل له. ومطلق الشائعات يعرفون بالمرجفين أو قل بالمنافقين، قد ذكرهم الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذه هي الشائعة، كل خبر لا يعلم له قائلا أو لا يعلم قائله. وهذه الأخبار المكذوبة والأكاذيب والافتراءات والطرهات يطلقها الأذكياء، أو يطلقها الجبناء، يطلقها الجبناء ويستغلها ويستفيد منها الأذكياء ويصدقها الأغبياء، صدقها الأغبياء. أما آثارها فهي فظيعة جدا، الإسلام حذر منها وأمر بالتثبت، حفظ اللسان حفظ الجوارح. آثارها بذر الفتن والفوضى والفساد، فكم فرقت من مجتمع، وكم كم شائعة فرقت بين أب وابنه وبين زوج وزوجه وبين المجتمعات المسلمة، قل كم هدمت من دول. فهي فساد في فساد، آثارها واضحة جدا، ولهذا أنكرها الإسلام. وهي على طول التاريخ، هذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه قومه، أشاعوا عنه، قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أشاعوا شائعات أنه مجنون، ولا جنون به، إنما هو عبد صالح يدعو إلى التوحيد. وهذا موسى، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال عنه فرعون بشائعة: إن هذا لساحر عليم. وقال: إني أخاف أن انظر إلى عكس الموازين وقلب الحقائق بالشائعات، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عجيب، من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ الذي يدعو للتوحيد أم الذي قتل الأبرياء يذبح سنة ويترك سنة، يذبح أبناءهم ويستعنسهم ويقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى واستكبر عليهم أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحت إلى آخر ما قال. شائعات دعت المجتمع واتبعوا واغتر به من اقترن بني إسرائيل عبر التاريخ. وهذا يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك ناله من الشائعات ما ناله، فبرأه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين كسر اللام وفتحها المخلصين والمخلصين. وهذه مريم، المريم البتول العذراء أيضا شاعوا عنها ما من شائعات ما تعلمون، حتى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجاء الفرج وجاء النطق بالحق من الله، أنطقه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي، آيات في سورة مريم. فانظر عبر التاريخ، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوذي من قبل الشائعات، وحاك المرجفون في المدينة والمنافقون ما حاكوا وما دبروا بليل، قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وصبر واحتسب ونجح في دعوته وبلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام الخاتمة الكرة الأرضية شرقا وغربا، حتى أصبح المسلمون من أتباعه عليه الصلاة والسلام في هذا العصر ما يزيد على 1.5 مليار. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه من الشائعات أيضا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله الفضل لم يمسسهم سوء الآيات. وهكذا في غزوة الحديبية لما ذهب عثمان إلى القوم رضي الله عنه إلى القوم أشيع شائعة بأنه قتل ونال الصحابة ما نالهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان عدد المسلمين الذين بايعوا تحت الشجرة يزيد على 1404 تقريبا، بايعوا على القتال الشهادة النصر أو الشهادة نال المسلمين لهم. وفي غزوة أحد أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كسرت رباعيته شج رأسه سقط حوره، شائعات كلها شائعات إرجاب تخذيل وإضعاف لحال المسلمين تفريق لجمعهم وإضعاف لوحدتهم. وهكذا لما توفي عليه الصلاة والسلام كان الشائعات دورا بارزا، فأشاع القوم من المرضى المنافقين وغيرهم أشاعوا أن الإسلام انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث وما دفنوه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا خليفة، بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حرصا على جماعة المسلمين الأمة الواحدة، فنحن أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثلاثة أصول قرآن وسنة وفهم السلف للقرآن والسنة، ولا تقولهم رجال ونحن رجال يعني الصحابة أو لهم عقول ونقول كلا، قد فضلهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم ولهم من الآثار والفضائل ما لهم. فهذه الشائعة عبر التاريخ فلها فالخطورة المكان. كيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ الذي ينظر النصوص الشرعية يرى أن الإسلام قد حرم البهتان والافتراء والكذب والغيبة والنميمة، وهذا من النميمة ومن الكذب، كفى بالمرء إثما، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وقال وقال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب إلى آخر الحديث. فنهى عن الكذب والبهتان والافتراء والكذب، أمر بحفظ الجوارح ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أمر كذلك بالتثبت عند نقل الأخبار وتناقلها وإشاعتها. ماذا قال؟ يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وهذه نزلت في الصحابة وقد كللوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به والوحي ما زال يتنزل، ومع هذا أنزل الله فيهم هذه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الخبر فتبينوا في قراءة ابن مسعود فتثبتوا ما السر؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من ندمين. هذه النتيجة الندم حيث لا ينفع الندم، تندم حين عيب ولا حين مناص. فنرى الإسلام يأمر أيضا بحفظ أعراض الناس وسترها وعدم انتهاكها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عرض المسلم يحاط ويصان ويحفظ، هذا كله من محاربة الشائعات حتى تصبح الأمة المسلمة أمة واحدة متراحمة متكاتفة موحدة موحدة، كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالبنان وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والناظر في هذا الزمان يرى أن الذين تولوا هذه الشائعات التي حرثت هواءنا وسماءنا قل وجيوبنا في جوالاتنا عبر هذا الميدان والفضاء الهوائي الفسيح والرهيب خوارج العصر الذين تبنوا هذه الشائعات الآن وهذه الخزعبلات والترهات والأفكار بهدف إضعاف المسلمين وإذلالهم، تولى هذه الشائعة الآن في هذا الزمن خوارج العصر. ومن هم خوارج العصر؟ جماعة الإخوان، خوان المسلمين، جماعة الإخوان المفسدين المفلسين الكذبة اللصوص الإرهابيين خونة العقيدة والأوطان، هم الذين يشنشرون على بلادنا بلاد التوحيد والسنة. تراهم صباح مساء عبر عواجلهم وعبر سمومهم ينفثون سمومهم عبر المواقع والقنوات المأجورة والأقلام المسعورة والذئاب العاوية والكلاب النابحة حتى يفتوا في عضدنا ويؤثروا في وحدتنا وصفنا وولاة أمرنا واجتماعنا وعقيدتنا وأنى لهم ذلك. فهؤلاء في هذا الزمان هم أولئك الحزبيون الذين خربوا بلاد المسلمين باسم التغيير باسم الحرية بالفوضى والمظاهرات والانقلابات والدمار. والناظر يمنة ويسرة عبر أيام الربيع العربي وما بعده وما قبله يرى من ذلك عجبا، ويرى أن القوم شطوا بعيدا وأبعدوا النجعة حينما تسلقوا مركبا صعبا وهدفهم كما يظهرونه هو السير بالمسلمين للأفضل، والحقيقة أنه إلى أسوأ كما رأينا. إنما هدفهم الكراسي المناصب الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إمام المسجد، خطيب المسجد، مؤذنه، الداعية، الداعي إلى الله، المراقبون، المراقبات، عليهم مسؤولية عظيمة نحو عقيدتهم ووطنهم هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، القارة، البلد المترامي الأطراف وحدة واتحادا وعقيدة وقرآنا وسنة وهدوءا وأمنا واستقرارا وكلمة واحدة، عقيدة واحدة وقيادة واحدة ومجتمعا واحد. والله عليكم مسؤولية عظيمة في تبصير الناس وتفقيههم، تحذيرهم من الهوى من الأهواء والحزبيات وعدم تلقي وعدم تلقي الكلام على عواهنه من غير تثبت ولا تروي. أعيد الأمور إلى نصابها، لكل جهة حكومية متحدث رسمي، لكل جهة حكومية. فلا تلج فيما فلا تلج فلا تستطيع أن تخرج، تدخل فلا تستطيع أن تخرج. فأعد الأمور إلى نصابها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منهم. أهل الخبرة، أهل العلم، أهل الاقتصاد، يعني ادخل البيوت من أبوابها ولا تخبط خبط عشواء. فإذا الأئمة والخطباء ومن يدلون الناس على ربهم 5 مرات كل يوم عليهم مسؤولية عظيمة في دلالة الناس على التوحيد وعلى لزوم السنة وعلى الحذر من البدع والأهواء وعلى الحرص على جمع شمل المسلمين تحت قيادتهم الواحدة في بلدهم الواحد ومجتمعهم الواحد. ألا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. فالمسؤولية أيها الإخوة عظيمة، عظيمة جدا، علينا أن نفقها إلى ما يحاك ضدنا من قبل الأعداء. لا تنام لهم عين حتى يخربوا ديارنا كما خربت ديارهم. والمصيبة أن الذين يفسدون من بني جلدتنا ويلبسون ثيابنا وشماغنا وبشوتنا إخوانجية مجرمون باسم الإسلام للأسف الشديد. هذا البلاء وها هنا المصيبة كما في الحديث وهم يتحدثون بلغتنا من بني جلدتنا دعاة فتنة دعاة على أبواب جهنم. حذروا معشر الأئمة خطباء الدعاة مراقبون حذروا من جماعة الإخوان حذروا هذه الجماعة الإرهابية التي أفسدت في الأرض كثيرة وما دخلت بلدا دخلت أكثر من 70 دولة في العالم وما دخلت دولة إلا وخربتها وحرقتها وأحرقت أهلكت الحرث والنسل. وللأسف باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين والإسلام منهم من عقيدتهم ومن تصرف براء ولاؤهم وراء البحار وخلف الأسوار لحزبهم لمرشديهم ليس ولاؤهم لله ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعقيدتهم ولا لولي أمرهم وطنهم. نعوذ بالله من هذه الحزبيات وهذه الأهواء. فأعود وأشكر الله عز وجل ثم أشكر لوزيرنا المبارك هذه اللقاءات التي يوجهها ويشرف عليها وينفذها معهد الأئمة والخطباء هذا المعهد المتميز والمتألق الذي ما فتئ يجوب مناطق المملكة منطقة منطقة ومحافظة محافظة لتبصيري وتفقيه وتثقيفي وتعليمي وتذكير منسوب المساجد لأنهم هم الصفوة هم الصفوة الذين يدلون الناس على ربهم وعلى عقيدتهم الصحيحة وعلى الدين. فالدين أولا والتوحيد أولا. فشكرا شكرا جزيلا لمعالي وزيرنا المسدد وشكر موصول لمدير معهد الأئمة الخطباء فضيلة أخينا الشيخ عيسى بن أحمد الكامل على جهوده الجبارة والمبارك والتي ظهرت آثارها كما ترونها. وشكر موصول أيضا لمقام فرع الوزارة في منطقة جازان. أشكر فضيلة الشيخ خالد النجم المدير العام من الفرع على جهوده المبارك ومتابعته وإشرافه. أكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا الإيضاح والبيان. تكلمتم حفظكم الله عن الشائعات معناها وعن النصوص الدالة على محاربتها ومنعها منع آثارها وعن أصحابها المتبنين لها وعن أهدافهم وطريقتهم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. ومع المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مباركًا إنه تعالى سميع مجيب الدعاء.
آمين.
أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي كان لي بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي وفقه الله وسدده، ومن فضيلة الشيخ أخي الشيخ عيسى الكاملي وفقه الله، لأن أتحدث معكم حديثا من باب التذكير. وإلا ولله الحمد أنتم طلبة علم أخيار، أنتم الخطباء والدعاة والأئمة والمؤذنون، بارك الله في جهودكم ونفع بكم. ولكن من باب التذكير والمذاكرة أسأل الله أن ينفعنا في هذه الجلسة جميعا. أيها الإخوة، معنى أساليب الحصانة الفكرية هي السبل التي نحمي بها الفرد والمجتمع من الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة، ونحافظ على الفكر السليم على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف الصالح الذين يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحيح. موضوعنا هذا موضوع مهم لأنه أساس لأمن الفرد والمجتمع في كل النواحي، فلا يمكن أن يتحقق الأمن الشامل إلا بحماية عقولنا وأفكارنا من كل فكر منحرف معتمدين على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون لهم بإحسان. فنفهم ونسير على فهمهم وعلى طريقتهم، فإن فيها السلامة والنجاة. أشار الدكتور خالد في كلمته الأولى وفقه الله ووفقكم إلى أن هذا الأمر مهم، وهو أنه ينبغي علينا أن نترسم خطى سلفنا الصالح ونفهم فهمه. وذكرني بأن الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما خرجوا بسبب عدم فهمهم للسلف الصالح، فقد أولوا النصوص على حسب هواهم، وكفروا واستباحوا دماء المسلمين، وقاتلوا أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ووقعت ما وقعت من الفتن. وظهرت فرقة أخرى تقابلهم كردة فعل، وهي فرقة المرجئة. كذلك الحال، لم يفهموا فهم السلف الصالح، فتركوا بعض النصوص وأخذوا بعضها، وفتحوا للناس أبواب الجرائم، فقالوا كل ذنب مع الإيمان لا يضر. فوقع بعض من الناس في فكرهم المنحرف، وحصلت الفتن واشتعلت. كل ذلك بسبب عدم الفهم الصحيح للمنهج السلفي الصحيح الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، لا بد من التنبه لهذا الأمر. ودائما نكرر، وتسمعون هذا من كثير من أهل العلم، كثير من الخطباء، وفي المحاضرات وفي الندوات، أن علينا أن نترسم خطى سلفنا الصالح ونسير على ذلك النهج المستقيم. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا المملكة العربية السعودية قامت على هذا الأساس، قامت على منهج السلف الصالح، حيث قامت من دورها الأول. ولما جاء الدور الثالث ومؤسس هذه الدولة في العصر الحديث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، قام على هذه الطريق وهذا الأساس، فقام على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتفي منهج سلفنا الصالح، فحصل الخير الكثير. وانظروا من فضل الله تعالى ما نعيش فيه من الخيرات. قد سمعتم ما ذكره أخي وزميل الشيخ حسين معافى، ما نعيش فيه من الخيرات العظيمة في هذه البلاد، أدام الله عزها وأدام علينا نعمه الظاهرة والباطنة ورزقنا شكرها، نعيش بفضل الله ثم بسبب هذا السبيل الذي قامت عليه هذه البلاد، ولا زالت ولله الحمد في هذا العهد الزاهر الميمون ازدهرت الدنيا وحصل الخير الكثير بفضل الله تعالى، ثم بتمسك هذه الدولة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة حدود الله، والاعتزاز بدين الله، والدعوة إلى منهج السلف الصالح، والتحذير من المناهج الوافدة، الأفكار الضالة، الآراء الفاسدة، ومنها آراء الخوارج. وقد سمعتم مثالا على آراء الخوارج من منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية والنصرة وداعش والقاعدة وغيرها من الأفكار المحارفة التي ضلت عن سواء السبيل. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الإخوة، موضوع مهم، لأنه نحن الدعاة ونحن الأئمة ونحن الخطباء ونحن طلاب العلم بحاجة عظيمة إلى أن يثبت الله قلوبنا على دين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجندمنا طرق الغواية والضلال. بذلك شرع لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يفتخر الإنسان ولا يعجب بنفسه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يدعو اهدنا الصراط المستقيم. ويقول يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإذا خرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. يتعوذ بالله من الضلال، يتعوذ بالله من مضلات الفتن. كثيرة هي الأدعية وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها توجيه للأمة أن يسلكوا النهج المستقيم وأن يتضرعوا إلى ربهم ويرجوه أن يرجونه أن يثبت قلوبهم على دينه وأن لا يزيق قلوبهم بعد إذا هداها. نعم، هذا الموضوع مهم، لأننا شرفنا الله بدعوة الناس إلى الخير، فأنتم أيها الخطباء وأنتم الأئمة وأنتم الدعاة إلى الله، أنتم المشرفون على المساجد، أنتم مسؤولون مسؤولية عظيمة، وفي نفس الوقت شرف عظيم لكم بأن تدعو الناس إلى الخير وتحذرهم من الشر. ومن المهم جدا إذا أردت أن تدعو الناس إلى الخير أن تعرف الخير، وإذا أردت أن تحذر الناس من الشر ينبغي لك أن تحذر تعرف الشر حتى تحذر الناس. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون بهذا الموضوع، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور اهتماما عظيما. أيها الإخوة، إليكم بعض الوسائل والسبل التي هي من أسباب التحصين من الشرور والفساد والمذاهب المنحرفة، لأنه أسند إلي الحديث عن أساليب التحصين الفكري، فأذكر لكم بعضا منها. الأمر الأول وهو الأهم، تعلم العلم الشرعي، وهذا لا يخفى عليه، وربما آتي به أو آتي بشيء قد سمعتموه مرارا ولا تحبون السماع، لكن من باب التذكير، العلم مهم وعظيم شأنه. العلم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، هذا هو النور الذي يجب أن نسير عليه، هذا هو الروح الذي تحيا به القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. العلم هو البصيرة، العلم هو الطريق المستقيم، العلم هو الهداية، العلم هو الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نتلقاه عن العلماء الربانيين المتخصصين، نتلقى علومه النافعة، نرجع المسائل المشكلة إلى أهلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحتاج أيها الإخوة إلى تحصيله، وهذا التحصيل يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى احتساب، ويحتاج إلى سهر، ويحتاج إلى طول مدة، ويحتاج في تحصيله إلى نية صالحة. لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في هذا السبيل جهادا عظيما، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. العلم المؤصل هو الذي ينفع، يؤخذ من أهله ومن أماكنه، يؤخذ من المتون الشرعية ومن شروحها، يؤخذ من المدارس والجامعات والكليات، وما أكثرها في بلادنا. دولتنا وفقها الله، قامت بفتح حقول العلم في كل الأماكن، في السهل والجبل، وفي المدن وفي القرى، وبنين وبنات، وكبارا وصغارا، قامت بتأسيس المدارس في كل مكان، لأنها تعلم أن العلم نور وأن الجهل ضلال. فينبغي علينا أن نكرس جهودنا، ولا نقول يكفينا ما عندنا من العلم فقد درسنا وصرنا من أهل الجامعات، بل والله كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد بصيرة في عبادته لربه تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نتعلم على علماء المسلمين في بيوت الله في حلقات العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا إلى آخر الحديث، دل على فضل حلقات العلم وفضل الجلوس إلى العلماء يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون سيرته، كان يجلس لأصحابه في مسجده وفي بيته وفي بعض الطرقات يعلم الناس ويرشدهم ويوجههم توجيه للأمة أن تسلك هذه الطريق، طريق المأمون لكل خير وفي التحذير أيضا من كل شر. يبدأ الإنسان تعلمه بالتوحيد، أعظم وأشرف العلوم الشرعية. توحد الله سبحانه وتعالى كما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التوحيد إذا صلح صلح الدين، كما أن القلب إذا صلح صلح البدن، كذلك الحال إذا صلح توحيد الله في قلب العبد صلح دينه وحسن حاله. ونجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ظل يدعو إلى توحيد الله سنين عديدة، حتى في حال سكرات الموت وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بالله عز وجل. ولا تخفى عليكم قصته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، كما نتعلم التوحيد نتعلم ما يخدش التوحيد، مما ينقض العقيدة، مما ينقص العقيدة من أنواع الشرك، وصوره متنوعة ومتعددة، يجب أن نحذرها كثيرا، وأن نحذر كل الاعتقادات والأقوال والأفعال الشركية وهكذا البدع والمحدثات، يجب أن نحذرها أشد الحذر. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كما ينبغي تعلم ودراسة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وهذا أمر مهم أيضا، لنعلم أولا أن لهذه الفرق مما تقدم ومما يكون في هذا العصر ومما يأتي من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية ومفوضة وواقفة ومن رافضة ومن إخوانية ومن سرورية وتبليغية ودواعش وغيرها، كلها لها أتباع ولها رؤساء في الضلال ينادون بصد الناس عن سبيل الله الحق، فلنحذرهم أشد الحذر. والحذر يكون منهم بفضل الله عز وجل، ثم بدراسة منهجهم الخطير حتى نحذره ونحذر منه. وأنتم الأئمة والخطباء والدعاة تعرف الخطر وتحذر منه الذين سئلت عنهم وأنت مسؤول عنه، فينبغي الاهتمام بذلك. وللأسف أن هناك من يزهد في من يحذر من أصحاب الجماعات الحزبية والأفكار المنحرفة، ويقول ربما يقول أن هذا من الغيبة وهذا مما يفرق شأن المسلمين، والذين يقولون بذلك قد ضلوا وما عرفوا الحق في هذه المسألة. بعض أهل السنة يقول إن من علامات الحزب إخواني أو سروري أو تبليغي أو غير ذلك أنه يكره الكلام في الفرق المخالفة كالإخوانية والتبليغية والدواعش، وينفر من التحذير منه. فإذا كان في مجلس يحذر من هذه الجماعات تجده لا يرتاح، بل يتجده ينفر ويريد أن يخرج من هذا المكان بشتى الوسائل. فهذه علامة من علامة الحزب، إذا رأيت مثل هذا الأمر فاعلم أنه صاحب تحزب لتلك الأحزاب المنحرفة. أيها الإخوة، لا يغرنكم الذين يهونون من شأن التوحيد ومن تعلمه والدعوة. فهناك بعض الجماعات تقول لا داعي إلى تعليم التوحيد، فالناس توح موحدة ومؤمنة، الناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض من الناس يهونون من سلوك طريق السلفية الصحيحة ويقول لا يوجد السلفية، السلفية هي التي قام عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نقول ذلك. لا يصدنك الذين يلمزون المنهج السلفي بالوهابية أو بالجامية أو بالمدخلية، كل ذلك نبذ لتنفير الناس من منهج الحق. لأن هذا المنهج الحق يدل على توحيد الله ويدل على الصراط المستقيم ويحذر من الفرق المخالفة، يدل على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، يحذر مما يسبب الشتات والفرقة والفوضى والضياع في جماعة المسلمين. ولله الحمد بلادنا قامت على هذا النهج المستقيم، وأقوال ملوكها ولله الحمد مدونة قد سجلها التاريخ وأهل العلم. أيها الإخوة، الجهل بالفرق المخالفة أمر خطير لا ينبغي أن يكون طالب العلم عليه، بل ينبغي أن تكون صاحب خبرة ومعرفة بتلك المناهج المنحرفة حتى تحذرها بنفسك وتحذر منها غيرك. الجهل خطير أيها الإخوة عموما، لأن الله عز وجل ذم الجهل والجاهلين وحذر منه رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، والتحذير للعباد كلهم. فلا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا، بل ينبغي أن يكون عالما. أهل الجاهلية الأولى قبل مجيء الإسلام أودى بهم جهلهم إلى أعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك بالله عز وجل. فاشركوا بالله بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ولذلك أيها الإخوة، تجد المجتمعات التي يكثر فيها الجهل وعدم الدعوة إلى التوحيد يكثر فيها الشرك بالله عز وجل. ونحمد الله عز وجل أن مجتمعاتنا مجتمعات فيها العلم وفيها النور وفيها الدعوة إلى التوحيد والسنة، فتجد الخير الكثير في بلادنا ولله الحمد. نسأل الله أن يزيدنا من فضله. فينبغي الحرص على التعلم والحذر من الجهل، لأنه يسبب الشتات والحروب ويسبب الدمار والشقاء. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، من وسائل وأساليب الحصانة الفكرية، وأختم بهذا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر مهم وأصل من أصول الدين وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذا يجب على كل مسلم ومسلمة الحرص على ذلك، على طاعة الإمام إمام المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، لأن في ذلك جمع كلمة المسلمين ووحدة الصف وإقامة الشرع واستتباب الأمن والازدهار، ومصالح عظيمة وتدرأ مفاسد عظيمة من الخوف والفوضى والفقر والهرج وغير ذلك من المفاسد. يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. رواه الترمذي. كثيرة هي النصوص. نحمد الله أن بلادنا المملكة العربية السعودية تنعم باجتماع على ولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تدين له بالسمع والطاعة بالمعروف. ورغم ما تتعرض له من الأشرار من كيد وحقد، إلا أنها سائرة وثابتة على منهج السلف الصالح البعيد عن البدع والبعيد عن التكفير والبعيد عن الخروج عن منهج السلف الصالح. دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم بحماية العقيدة الإسلامية، تطبق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم بالدعوة إلى الله. وما وجود هذه النخبة في مجتمعنا إلا دليل على رعاية البلاد وولاة الأمر على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر. بارك الله في ولاة أمرنا وبارك فيكم ونفع بكم. أيها الإخوة، علينا أن نعتز كدعاء وكأئمة وخطبة، نعتز بديننا وببلادنا وبولاة أمرنا، وأن نسعى في حفظ المصالح، وأن نقوي التفافنا مع ولاة أمرنا، وذلك عملا بأصل من أصول أهل السنة. الإمام أحمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، له كتاب الأصول الستة لا تخفى عليكم، أو الستة الأصول. يقول: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، إلى آخر ما قال رحمه الله. إن التأليب على ولي الأمر في المجالس وفي المنابر وفي غيرها أمر خطير. لا تخفى عليكم ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه، ما كان بسبب قتله هو تأليب العامة والجهال والغوايين. دخلوا بيوت بعض الناس فألبوهم على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى تمالوا على قتله وقتلوه رضي الله عنه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. يا أيها الإخوة، السعيد علينا أن نعتبر بغيرنا ولا نجعل أنفسنا عبرة لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. لننظر في البلدان التي كانت مستقرة آمنة مستقرة في حياتها وما آلت إليه الأمور فيها من فقدان النعم، من نعم الأمن والأمان والاستقرار، وما حل بهم من التشتت والتفرق، والذي حصل بسبب الانسياق لفتن الثورات والمظاهرات والاستماع لدعاة الفتنة، حصل لهم ما حصل. ينبغي أن نحمد الله عز وجل على ما نعم فيه، وأن نوجه الناس للسبيل القويم، وأن نحذرهم من سبل الانحراف كلها، وخاصة من المناهج الخطيرة التي حدثت من في هذا الزمن المعاصر من مناهج الإخوانية والتبليغية والسرورية والقطبية وغيرها مما نحوها. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الدين والأمن والأمان والرخاء والاستقرار واجتماع الكلمة ووحدة الصف في ظل قيادتنا الحكيمة المسددة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم واجتماعكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا الإيضاح والتفصيل وعلى هذه النصائح المؤصلة والتي تدل على وجوب التمسك بمنهج السلف علما وتعلما وعملا، فهو الطريق الصحيح وطريق النجاة بإذن الله. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته المسددة، ونشكركم أنتم أصحاب الفضيلة على الحضور وعلى تجشم الصعاب، ولا شك أنكم أتيتم من محافظات متباعدة بعيدة، ولكن نحسب أنكم على خير، ونحسب أنكم على ثواب لالتماس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفع بهذه الكلمات المباركات، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد الذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان. وهذا البرنامج النوعي وغيره من البرامج الدعوية تقوم بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير، والذي دائما ما يحث ويتابع ويشجع على هذه البرامج المباركة والتي فيها إثراء للفكر والعقل. فالأئمة والخطباء والمؤذنون هم الذين يقومون ويتولون أداء أعظم الأركان بعد الشهادة، فلذلك هذه البرامج وغيرها من البرامج المتنوعة التي تصب بإذن الله في مصلحة الجميع، فهذه البرامج التي تغذي الفكر وتصحح الفهم وتنمي العقل كلها من البرامج المهمة التي يجب العناية بها والانتباه والفهم. هذا البرنامج وهو المتعلق بالحصانة من خطر الشائعات، حصانة الفكر خطر الشائعات، وتعلمون أن الفكر، فكر الإنسان، هو الذي يوجهه إلى المسار الصحيح أو الخطأ. فإذا كان الفكر منضبطا مبنيا على فهم صحيح نابع من الكتاب والسنة كان هذا الفكر صحيح، يسير وفق منهج قويم لا إفراط ولا تفريط. فإذا حصل اعتلال أو خلل في هذا الفكر تحول الإنسان من ذاك الإنسان السوي الذي يسير على منهج صحيح وفق رؤية واضحة، يتحول إلى فكر منتكس يرى الحق خطأ ويرى الصواب مجانب للحق، فيسير وفق مفاهيم خاطئة ومعطيات متعرجة توصله إلى خطأ جسيم بقدر انحراف هذا الفكر، وبقدر حصول هذا الخلل يتغير عنده فيصير على فهم غير صحيح. لذلك لا بد من العناية بهذا الفكر والاهتمام به، وقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على هذا المعنى في آيات كثيرة. فدائما ما يكون الخطاب في مواطن لأولي الألباب، أفلا يتفكرون أفلا يتذكرون إلى غير ذلك، كل هذا من أجل العناية بهذا الفكر والاهتمام به ورعايته لكي يسلم من الانحراف فيتجاوز العقبات ويسير على فهم صحيح وعلى رؤية واضحة. من أجل هذا صار التثقيف واجبا ولازما للأئمة والخطباء والدعاة والمؤذنين، من أجل أن تكون عندهم رؤية واضحة وفهم صحيح يحقق القصد النبوي والمنهج الشرعي. باسمكم جميعا أيها الإخوة نرحب بأصحاب الفضيلة
فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، فضيلة الشيخ حسين معافى، الذين سيتكلمون على هذا الموضوع بفهم صحيح ورؤية واضحة ومع المحور الأول مع فضيلة الشيخ حسين معافى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله عز وجل أولا ثم لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، وشكر خاص لمقام وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد، والشكر لوزيرنا المسدد الموفق صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ على جهوده الجبارة والمباركة في تألق وتميز هذه الوزارة المباركة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمه الأجر وأن يزيده توفيقا وتسديدا. شكر موصول لفرع الوزارة منطقة جازان. أشكر كل القائمين على مثل هذه البرامج والتي فيها تعليم وتدريب وتربية وتثقيف وتوجيه وتذكير لمنسوبي المساجد والتي هي أطهر البقاع في هذه الأرض. الحديث عن الحصان الفكرية وعن الشائعات، أسند إلي الحديث عن الشائعات. أيها الإخوة أيها الأبناء، الشائعات جمع شائعة، وهي الخبر الذي لا يعلم قائله، لا نعلم له قائلا. والفرق بين الشائعة والإشاعة أن الإشاعة هي تضخيم الخبر الصغير حتى يكون كبيرا، وربما غير عن صورته الحقيقية لصورة أخرى، هذه تسمى إشاعة. أما الشائعة فهي الكلام المكذوب من أصله المختلق الذي لا أصل له. ومطلق الشائعات يعرفون بالمرجفين أو قل بالمنافقين، قد ذكرهم الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذه هي الشائعة، كل خبر لا يعلم له قائلا أو لا يعلم قائله. وهذه الأخبار المكذوبة والأكاذيب والافتراءات والترهات يطلقها الأذكياء، أو يطلقها الجبناء، يطلقها الجبناء ويستغلها ويستفيد منها الأذكياء ويصدقها الأغبياء، صدقها الأغبياء. أما آثارها فهي فظيعة جدا، الإسلام حذر منها وأمر بالتثبت، حفظ اللسان حفظ الجوارح. آثارها بذر الفتن والفوضى والفساد، فكم فرقت من مجتمع، وكم كم شائعة فرقت بين أب وابنه وبين زوج وزوجه وبين المجتمعات المسلمة، قل كم هدمت من دول. فهي فساد في فساد، آثارها واضحة جدا، ولهذا أنكرها الإسلام. وهي على طول التاريخ، هذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه قومه، أشاعوا عنه، قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أشاعوا شائعات أنه مجنون، ولا جنون به، إنما هو عبد صالح يدعو إلى التوحيد. وهذا موسى، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال عنه فرعون بشائعة: إن هذا لساحر عليم. وقال: إني أخاف أن انظر إلى عكس الموازين وقلب الحقائق بالشائعات، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عجيب، من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ الذي يدعو للتوحيد أم الذي قتل الأبرياء، يذبح سنة ويترك سنة، يذبح أبناءهم ويستعنسهم ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى، واستكبر عليهم: أليس لي ملك مصر وهذه النهر تجري من تحت، إلى آخر ما قال. شائعات دعت المجتمع واتبعوا واغتر به من اقترن بني إسرائيل عبر التاريخ. وهذا يوسف، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك ناله من الشائعات ما ناله، فبرأه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين كسر اللام وفتحها مخلصين والمخلصين. وهذه مريم، المريم البتول العذراء، أيضا شاعوا عنها ما من شائعات ما تعلمون، حتى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجاء الفرج وجاء النطق بالحق من الله، أنطقه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي، آيات في سورة مريم. فانظر عبر التاريخ، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوذي من قبل الشائعات، وحاك المرجفون في المدينة والمنافقون ما حاكوا وما دبروا بليل، قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وصبر واحتسب ونجح في دعوته، وبلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام الخاتمة الكرة الأرضية شرقا وغربا، حتى أصبح المسلمون من أتباعه عليه الصلاة والسلام في هذا العصر ما يزيد على 1.5 مليار. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه من الشائعات أيضا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله الفضل لم يمسسهم سوء الآيات. وهكذا في غزوة الحديبية لما ذهب عثمان إلى القوم رضي الله عنه إلى القوم أشيع شائعة بأنه قتل، ونال الصحابة ما نالهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان عدد المسلمين الذين بايعوا تحت الشجرة يزيد على 1404 تقريبا، بايعوا على القتال الشهادة النصر أو الشهادة، نال المسلمين لهم. وفي غزوة أحد أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كسرت رباعيته، شج رأسه، سقط حوره، شائعات، كلها شائعات إرجاف، تخذيل وإضعاف لحال المسلمين، تفريق لجمعهم وإضعاف لوحدتهم. وهكذا لما توفي عليه الصلاة والسلام كان الشائعات دورا بارزا، فأشاع القوم من المرضى المنافقين وغيرهم أشاعوا أن الإسلام انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حدث، وما دفنوه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا خليفة، بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حرصا على جماعة المسلمين الأمة الواحدة، فنحن أهل السنة والجماعة، الاجتماع على الحق، على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثلاثة أصول: قرآن وسنة، وفهم السلف للقرآن والسنة، ولا تقول لهم رجال ونحن رجال، يعني الصحابة، أو لهم عقول أن يقول كلا، قد فضلهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم ولهم من الآثار والفضائل ما لهم. فهذه الشائعة عبر التاريخ فلها خطورة مكان. كيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ الذي ينظر النصوص الشرعية يرى أن الإسلام قد حرم البهتان والافتراء والكذب والغيبة والنميمة، وهذا من النميمة ومن الكذب. كفى بالمرء إثما، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال وقال إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب إلى آخر الحديث. فنهى عن الكذب والبهتان والافتراء والكذب، أمر بحفظ الجوارح، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمر كذلك بالتثبت عند نقل الأخبار وتناقلها وإشاعتها. ماذا قال؟ يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وهذه نزلت في الصحابة، وقد كلل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به، والوحي ما زال يتنزل، ومع هذا أنزل الله فيهم هذه: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الخبر، فتبينوا في قراءة ابن مسعود فتثبتوا. ما السر؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من ندمين، هذه النتيجة، الندم حيث لا ينفع الندم، تندم حين عيب ولا أحزن حين مناص. فنرى الإسلام يأمر أيضا بحفظ أعراض الناس وسترها وعدم انتهاكها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عرض المسلم يحاط ويصان ويحفظ، هذا كله من محاربة الشائعات حتى تصبح الأمة المسلمة أمة واحدة متراحمة متكاتفة موحدة موحدة، كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالبنان، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والناظر في هذا الزمان يرى أن الذين تولوا هذه الشائعات التي حرثت هواءنا وسماءنا قل وجيوبنا في جوالاتنا عبر هذا الميدان والفضاء الهوائي الفسيح والرهيب خوارج العصر الذين تبنوا هذه الشائعات الآن وهذه الخزعبلات والترهات والأفكار بهدف إضعاف المسلمين وإذلالهم، تولى هذه الشائعات الآن في هذا الزمن خوارج العصر. ومن هم خوارج العصر؟ جماعة الإخوان، خوان المسلمين، جماعة الإخوان المفسدين المفلسين الكذبة اللصوص الإرهابيين خونة العقيدة والأوطان، هم الذين يشنشرون على بلادنا بلاد التوحيد والسنة، تراهم صباح مساء عبر عواجلهم وعبر سمومهم ينفثون سمومهم عبر المواقع والقنوات المأجورة والأقلام المسعورة والذئاب العاوية والكلاب النابحة حتى يفتوا في عضدنا ويؤثروا في وحدتنا وصفنا وولاة أمرنا واجتماعنا وعقيدتنا وأنى لهم ذلك. فهؤلاء في هذا الزمان هم أولئك الحزبيون الذين خربوا بلاد المسلمين باسم التغيير باسم الحرية بالفوضى والمظاهرات والانقلابات والدمار. والناظر يمنة ويسرة عبر أيام الربيع العربي وما بعده وما قبله يرى من ذلك عجبا، ويرى أن القوم شطوا بعيدا وأبعدوا النجعة حينما تسلقوا مركبا صعبا وهدفهم كما يظهرونه هو السير بالمسلمين للأفضل، والحقيقة أنهم إلى أسوأ كما رأينا، إنما هدفهم الكراسي المناصب الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إمام المسجد، خطيب المسجد، مؤذنه، الداعية، الداعي إلى الله، المراقبون، المراقبات، عليهم مسؤولية عظيمة نحو عقيدتهم ووطنهم هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، القارة، البلد المترامي الأطراف وحدة واتحادا وعقيدة وقرآنا وسنة وهدوءا وأمنا واستقرارا وكلمة واحدة، عقيدة واحدة وقيادة واحدة ومجتمعا واحد. والله عليكم مسؤولية عظيمة في تبصير الناس وتفقيههم، تحذيرهم من الهوى من الأهواء والحزبيات وعدم تلقي وعدم تلقي الكلام على عواهنه من غير تثبت ولا تروي. أعيد الأمور إلى نصابها، لكل جهة حكومية متحدث رسمي، لكل جهة حكومية، فلا تلج فيما فلا تلج فلا تستطيع أن تخرج، تدخل فلا تستطيع أن تخرج. فأعد الأمور إلى نصابها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، أهل الخبرة، أهل العلم، أهل الاقتصاد، يعني ادخل البيوت من أبوابها ولا تخبط خبط عشواء. فإذا الأئمة والخطباء ومن يدلون الناس على ربهم 5 مرات كل يوم عليهم مسؤولية عظيمة في دلالة الناس على التوحيد وعلى لزوم السنة وعلى الحذر من البدع والأهواء وعلى الحرص على جمع شمل المسلمين تحت قيادتهم الواحدة في بلدهم الواحد ومجتمعهم الواحد. ألا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. فالمسؤولية أيها الإخوة عظيمة، عظيمة جدا، علينا أن نفقها إلى ما يحاك ضدنا من قبل الأعداء، لا تنام لهم عين حتى يخربوا ديارنا كما خربت ديارهم. والمصيبة أن الذين يفسدون من بني جلدتنا ويلبسون ثيابنا وشماغنا وبشوتنا إخوانجية مجرمون باسم الإسلام للأسف الشديد، هذا البلاء وهنا المصيبة، كما في الحديث ويتحدثون بلغتنا من بني جلدتنا، دعاة فتنة، دعاة على أبواب جهنم. حذروا معشر الأئمة، الخطباء، الدعاء، مراقبون، حذروا من جماعة الإخوان، حذروا هذه الجماعة الإرهابية التي أفسدت في الأرض كثيرة، وما دخلت بلدا دخلت أكثر من 70 دولة في العالم، وما دخلت دولة إلا وخربتها وحرقتها وأهلكت الحرث والنسل. وللأسف باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين، والإسلام منهم من عقيدتهم ومن تصرف البراء ولاؤهم وراء البحار وخلف الأسوار لحزبهم لمرشديهم، ليس ولاؤهم لله ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعقيدتهم ولا لولي أمرهم وطنهم. نعوذ بالله من هذه الحزبيات وهذه الأهواء. فأعود وأشكر الله عز وجل، ثم أشكر لوزيرنا المبارك هذه اللقاءات التي يوجهها ويشرف عليها وينفذها، معهد الأئمة والخطباء، هذا المعهد المتميز والمتألق الذي ما فتئ يجوب مناطق المملكة، منطقة المنطقة ومحافظة المحافظة، لتبصيري وتفقيه وتثقيفي وتعليمي وتذكير منسوب المساجد، لأنهم هم الصفوة، هم الصفوة الذين يدلون الناس على ربهم وعلى عقيدتهم الصحيحة وعلى الدين. فالدين أولا والتوحيد أولا. فشكرا شكرا جزيلا لمعالي وزيرنا المسدد، وشكر موصول لمدير معهد الأئمة الخطباء فضيلة أخينا الشيخ عيسى بن أحمد الكامل على جهوده الجبارة والمبارك والتي ظهرت آثارها كما ترونها. وشكر موصول أيضا لمقام فرع الوزارة في منطقة جازان، أشكر فضيلة الشيخ خالد النجمي المدير العام من الفرع على جهوده المبارك ومتابعته وإشرافه. أكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا الإيضاح والبيان. تكلمتم حفظكم الله عن الشائعات معناها وعن النصوص الدالة على محاربتها ومنعها، منع آثارها، وعن أصحابها المتبنين لها وعن أهدافهم وطريقتهم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. ومع المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مباركًا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء.
آمين.
أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي كان لي بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي وفقه الله وسدده، ومن فضيلة الشيخ أخي الشيخ عيسى الكامل وفقه الله، لأن أتحدث معكم حديثا من باب التذكير، وإلا ولله الحمد أنتم طلبة علم أخيار، أنتم الخطباء والدعاة والأئمة والمؤذنون، بارك الله في جهودكم ونفع بكم، ولكن من باب التذكير والمذاكرة أسأل الله أن ينفعنا في هذه الجلسة جميعا. أيها الإخوة، معنى أساليب الحصانة الفكرية هي السبل التي نحمي بها الفرد والمجتمع من الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة، ونحافظ على الفكر السليم على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف الصالح الذين يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحيح. موضوعنا هذا موضوع مهم، لأنه أساس لأمن الفرد والمجتمع في كل النواحي، فلا يمكن أن يتحقق الأمن الشامل إلا بحماية عقولنا وأفكارنا من كل فكر منحرف، معتمدين على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون لهم بإحسان، فنفهم ونسير على فهمهم وعلى طريقتهم، فإن فيها السلامة والنجاة. أشار الدكتور خالد في كلمته الأولى وفقه الله ووفقكم إلى أن هذا الأمر مهم، وهو أنه ينبغي علينا أن نترسم خطى سلفنا الصالح ونفهم فهمه. وذكرني بأن الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرجوا بسبب عدم فهمهم للسلف الصالح، فقد أولوا النصوص على حسب هواهم وكفروا واستباحوا دماء المسلمين وقاتلوا أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ووقعت ما وقعت من الفتن، وظهرت فرقة أخرى تقابلهم كردة فعل وهي فرقة المرجئة. كذلك الحال، لم يفهموا فهم السلف الصالح فتركوا بعض النصوص وأخذوا بعضها، وفتحوا للناس أبواب الجرائم فقالوا كل ذنب مع الإيمان لا يضر، فوقع بعض من الناس في فكرهم المنحرف وحصلت الفتن واشتعلت، كل ذلك بسبب عدم الفهم الصحيح للمنهج السلفي الصحيح الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، لا بد من التنبه لهذا الأمر، ودائما نكرر وتسمعون هذا من كثير من أهل العلم، كثير من الخطباء وفي المحاضرات وفي الندوات، أن علينا أن نترسم خطى سلفنا الصالح ونسير على ذلك النهج المستقيم. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا المملكة العربية السعودية قامت على هذا الأساس، قامت على منهج السلف الصالح، حيث قامت من دورها الأول، ولما جاء الدور الثالث ومؤسس هذه الدولة في العصر الحديث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، قام على هذه الطريق وهذا الأساس، فقام على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفي منهج سلفنا الصالح، فحصل الخير الكثير. وانظروا من فضل الله تعالى ما نعيش فيه من الخيرات، قد سمعتم ما ذكره أخي وزميل الشيخ حسين معافى، ما نعيش فيه من الخيرات العظيمة في هذه البلاد، أدام الله عزها وأدام علينا نعمه الظاهرة والباطنة ورزقنا شكرها، نعيش بفضل الله ثم بسبب هذا السبيل الذي قامت عليه هذه البلاد، ولا زالت ولله الحمد في هذا العهد الزاهر الميمون ازدهرت الدنيا وحصل الخير الكثير بفضل الله تعالى، ثم بتمسك هذه الدولة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة حدود الله والاعتزاز بدين الله والدعوة إلى منهج السلف الصالح، والتحذير من المناهج الوافدة، الأفكار الضالة، الآراء الفاسدة، ومنها آراء الخوارج. وقد سمعتم مثالا على آراء الخوارج من منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية والنصرة وداعش والقاعدة وغيرها من الأفكار المحارفة التي ضلت عن سواء السبيل، نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الإخوة، موضوع مهم، لأنه نحن الدعاة ونحن الأئمة ونحن الخطباء ونحن طلاب العلم بحاجة عظيمة إلى أن يثبت الله قلوبنا على دين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجندمنا طرق الغواية والضلال. بذلك شرع لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يفتخر الإنسان ولا يعجب بنفسه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يدعو اهدنا الصراط المستقيم، ويقول يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإذا خرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. يتعوذ بالله من الضلال، يتعوذ بالله من مضلات الفتن. كثيرة هي الأدعية وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها توجيه للأمة أن يسلكوا النهج المستقيم، وأن يتضرعوا إلى ربهم ويرجونه أن يثبت قلوبهم على دينه، وأن لا يزيق قلوبهم بعد إذا هداه. نعم هذا الموضوع مهم، لأننا شرفنا الله بدعوة الناس إلى الخير، فأنتم أيها الخطباء وأنتم الأئمة وأنتم الدعاة إلى الله، أنتم المشرفون على المساجد، أنتم مسؤولون مسؤولية عظيمة، وفي نفس الوقت شرف عظيم لكم بأن تدعو الناس إلى الخير وتحذرهم من الشر. ومن المهم جدا إذا أردت أن تدعو الناس إلى الخير أن تعرف الخير، وإذا أردت أن تحذر الناس من الشر ينبغي لك أن تحذر تعرف الشر حتى تحذر الناس. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون بهذا الموضوع، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور اهتماما عظيما. أيها الإخوة، إليكم بعض الوسائل والسبل التي هي من أسباب التحصين من الشرور والفساد والمذاهب المنحرفة، لأنه أسند إلي الحديث عن أساليب التحصين الفكري، فأذكر لكم بعضا منها. الأمر الأول وهو الأهم، تعلم العلم الشرعي، وهذا لا يخفى عليه، وربما آتي به أو آتي بشيء قد سمعتموه مرارا ولا تحبون السماع، لكن من باب التذكير، العلم مهم وعظيم شأنه. العلم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، هذا هو النور الذي يجب أن نسير عليه، هذا هو الروح الذي تحيا به القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. العلم هو البصيرة، العلم هو الطريق المستقيم، العلم هو الهداية، العلم هو الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نتلقاه عن العلماء الربانيين المتخصصين، نتلقى علومه النافعة، نرجع المسائل المشكلة إلى أهلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحتاج أيها الإخوة إلى تحصيله، وهذا التحصيل يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى احتساب، ويحتاج إلى سهر، ويحتاج إلى طول مدة، ويحتاج في تحصيله إلى نية صالحة. لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في هذا السبيل جهادا عظيما، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. العلم المؤصل هو الذي ينفع، يؤخذ من أهله ومن أماكنه، يؤخذ من المتون الشرعية ومن شروحها، يؤخذ من المدارس والجامعات والكليات، وما أكثرها في بلادنا. دولتنا وفقها الله، قامت بفتح حقول العلم في كل الأماكن، في السهل والجبل، وفي المدن وفي القرى، وبنين وبنات، وكبارا وصغارا، قامت بتأسيس المدارس في كل مكان، لأنها تعلم أن العلم نور وأن الجهل ضلال. فينبغي علينا أن نكرس جهودنا، ولا نقول يكفينا ما عندنا من العلم فقد درسنا وصرنا من أهل الجامعات، بل والله كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد بصيرة في عبادته لربه تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نتعلم على علماء المسلمين في بيوت الله في حلقات العلم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيوت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا إلى آخر الحديث، دل على فضل حلقات العلم وفضل الجلوس إلى العلماء يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون سيرته، كان يجلس لأصحابه في مسجده وفي بيته وفي بعض الطرقات يعلم الناس ويرشدهم ويوجههم، توجيه للأمة أن تسلك هذه الطريق، طريق المأمون لكل خير، وفي التحذير أيضا من كل شر. يبدأ الإنسان تعلمه بالتوحيد، أعظم وأشرف العلوم الشرعية، توحد الله سبحانه وتعالى كما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التوحيد إذا صلح صلح الدين،
كما أن القلب إذا صلح صلح البدن، كذلك الحال إذا صلح توحيد الله في قلب العبد صلح دينه وحسن حاله. ونجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ظل يدعو إلى توحيد الله سنين عديدة، حتى في حال سكرات الموت وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بالله عز وجل، ولا تخفى عليكم قصته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، كما نتعلم التوحيد نتعلم ما يخدش التوحيد، مما ينقض العقيدة، مما ينقص العقيدة من أنواع الشرك، وصوره متنوعة ومتعددة، يجب أن نحذرها كثيرا، وأن نحذر كل الاعتقادات والأقوال والأفعال الشركية وهكذا البدع والمحدثات، يجب أن نحذرها أشد الحذر. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كما ينبغي تعلم ودراسة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وهذا أمر مهم أيضا، لنعلم أولا أن لهذه الفرق مما تقدم ومما يكون في هذا العصر مما يأتي من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية ومفوضة وواقفة ومن رافضة ومن إخوانية ومن سرورية وتبليغية ودواعش وغيرها، كلها لها أتباع ولها رؤساء في الضلال ينادون بصد الناس عن سبيل الله الحق، فلنحذرهم أشد الحذر. والحذر يكون منهم بفضل الله عز وجل، ثم بدراسة منهجهم الخطير حتى نحذره ونحذر منه. وأنتم الأئمة والخطباء والدعاة تعرف الخطر وتحذر منه الذين سئلت عنهم وأنت مسؤول عنه، فينبغي الاهتمام بذلك. وللأسف أن هناك من يزهد في من يحذر من أصحاب الجماعات الحزبية والأفكار المنحرفة، ويقول ربما يقول أن هذا من الغيبة وهذا مما يفرق شأن المسلمين، والذين يقولون بذلك قد ضلوا وما عرفوا الحق في هذه المسألة. بعض أهل السنة يقول إن من علامات الحزب إخواني أو سروري أو تبليغي أو غير ذلك أنه يكره الكلام في الفرق المخالفة كالإخوانية والتبليغية والدواعش، وينفر من التحذير منه. فإذا كان في مجلس يحذر من هذه الجماعات تجده لا يرتاح، بل يتجده ينفر ويريد أن يخرج من هذا المكان بشتى الوسائل. فهذه علامة من أعلامة الحزب، إذا رأيت مثل هذا الأمر فاعلم أنه صاحب تحزب لتلك الأحزاب المنحرفة. أيها الإخوة، لا يغرنكم الذين يهونون من شأن التوحيد ومن تعلمه والدعوة إليه. فهناك بعض الجماعات تقول لا داعي إلى تعليم التوحيد، فالناس توع موحدة ومؤمنة، الناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض من الناس يهونون من سلوك طريق السلفية الصحيحة ويقول لا يوجد السلفية، السلفية هي التي قام عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نقول ذلك. لا يصدنك الذين يلمزون المنهج السلفي بالوهابية أو بالجامية أو بالمدخلية، كل ذلك نبذ لتنفير الناس من منهج الحق، لأن هذا المنهج الحق يدل على توحيد الله ويدل على الصراط المستقيم ويحذر من الفرق المخالفة، يدل على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، يحذر مما يسبب الشتات والفرقة والفوضى والضياع في جماعة المسلمين. ولله الحمد بلادنا قامت على هذا النهج المستقيم، وأقوال ملوكها ولله الحمد مدونة قد سجلها التاريخ وأهل العلم. أيها الإخوة، الجهل بالفرق المخالفة أمر خطير لا ينبغي أن يكون طالب العلم عليه،
بل ينبغي أن تكون صاحب خبرة ومعرفة بتلك المناهج المنحرفة حتى تحذرها بنفسك وتحذر منها غيرك. الجهل خطير أيها الإخوة عموما، لأن الله عز وجل ذم الجهل والجاهلين وحذر منه رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، والتحذير للعباد كلهم. فلا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا، بل ينبغي أن يكون عالما. أهل الجاهلية الأولى قبل مجيء الإسلام أودى بهم جهلهم إلى أعظم ذنب عصي الله به، وهو الشرك بالله عز وجل. فاشركوا بالله بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ولذلك أيها الإخوة تجد المجتمعات التي يكثر فيها الجهل وعدم الدعوة إلى التوحيد يكثر فيها الشرك بالله عز وجل. ونحمد الله عز وجل أن مجتمعاتنا مجتمعات فيها العلم وفيها النور وفيها الدعوة إلى التوحيد والسنة، فتجد الخير الكثير في بلادنا ولله الحمد. نسأل الله أن يزيدنا من فضله. فينبغي الحرص على التعلم والحذر من الجهل، لأنه يسبب الشتات والحروب ويسبب الدمار والشقاء. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، من وسائل وأساليب الحصانة الفكرية، وأختم بهذا، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر مهم وأصل من أصول الدين وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذا يجب على كل مسلم ومسلمة الحرص على ذلك، على طاعة الإمام إمام المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، لأن في ذلك جمع كلمة المسلمين ووحدة الصف وإقامة الشرع واستتباب الأمن والازدهار، ومصالح عظيمة وتدرأ مفاسد عظيمة من الخوف والفوضى والفقر والهرج وغير ذلك من المفاسد. يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. رواه الترمذي. كثيرة هي النصوص. نحمد الله أن بلادنا المملكة العربية السعودية تنعم باجتماع على ولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تدين له بالسمع والطاعة بالمعروف. ورغم ما تتعرض له من الأشرار من كيد وحقد، إلا أنها سائرة وثابتة على منهج السلف الصالح البعيد عن البدع والبعيد عن التكفير والبعيد عن الخروج عن منهج السلف الصالح. دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم بحماية العقيدة الإسلامية، تطبق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم بالدعوة إلى الله. وما وجود هذه النخبة في مجتمعنا إلا دليل على رعاية البلاد وولاة الأمر على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر. بارك الله في ولاة أمرنا وبارك فيكم ونفع بكم. أيها الإخوة، علينا أن نعتز كدعاء وكأئمة وخطبة، نعتز بديننا وببلادنا وبولاة أمرنا، وأن نسعى في حفظ المصالح، وأن نقوي التفافنا مع ولاة أمرنا، وذلك عملا بأصل من أصول أهل السنة. الإمام أحمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، له كتاب الأصول الستة لا تخفى عليكم، أو الستة الأصول. يقول: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، إلى آخر ما قال رحمه الله. إن التأليب على ولي الأمر في المجالس وفي المنابر وفي غيرها أمر خطير. لا تخفى عليكم ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه، ما كان بسبب قتله هو تأليب العامة والجهال والغوايين. دخلوا بيوت بعض الناس فألبوهم على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى تمالوا على قتله، وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. يا أيها الإخوة، السعيد علينا أن نعتبر بغيرنا ولا نجعل أنفسنا عبرة لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. لننظر في البلدان التي كانت مستقرة آمنة مستقرة في حياتها، وما آلت إليه الأمور فيها من فقدان النعم، من نعم الأمن والأمان والاستقرار، وما حل بهم من التشتت والتفرق، والذي حصل بسبب الانسياق لفتن الثورات والمظاهرات والاستماع لدعاة الفتنة، حصل لهم ما حصل. ينبغي أن نحمد الله عز وجل على ما نعم فيه، وأن نوجه الناس للسبيل القويم، وأن نحذرهم من سبل الانحراف كلها، وخاصة من المناهج الخطيرة التي حدثت من في هذا الزمن المعاصر من مناهج الإخوانية والتبليغية والسرورية والقطبية وغيرها مما نحوها. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الدين والأمن والأمان والرخاء والاستقرار واجتماع الكلمة ووحدة الصف في ظل قيادتنا الحكيمة المسددة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم واجتماعكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا الإيضاح والتفصيل، وعلى هذه النصائح المؤصلة والتي تدل على وجوب التمسك بمنهج السلف علما وتعلما وعملا، فهو الطريق الصحيح وطريق النجاة بإذن الله. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته المسددة، ونشكركم أنتم أصحاب الفضيلة على الحضور وعلى تجشم الصعاب، ولا شك أنكم أتيتم من محافظات متباعدة بعيدة، ولكن نحسب أنكم على خير، ونحسب أنكم على ثواب لالتماس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفع بهذه الكلمات المباركات، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.